بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وذكر مقاصده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني يرحمهم الله في كتابه فتح الباري، حيث يقول: اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لباب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى. وقفنا في الدرس السابق عند قوله في امرأتك، وللكشميهني في امرأتك،
يعني الرواية التي جاءت هنا عن أبي ذر في فم امرأتك، لكن رواية الكشميهني في امرأتك، وكلاهما يراد به الفم بزيادة الميم في الرواية في فم امرأتك، وبحذف الميم في رواية الكشميهني. ويشير أهل العلم إلى أن هذه الرواية هي الأصل وهي الصواب، لأن الفم إنما تذكر فيه الميم إذا جاء لفظا مفردا، أما إذا جاء معطوفا، أما إذا جاء مضافا فإن الميم تحذف منه، وهو أحد الأسماء الخمسة التي يحذف منها الميم. ومن أبرز الأدلة على أن الميم فيه زائدة وليست من أصل الكلمة أنه متى جمع فيجمع على أفواه، ومتى صغر يصغر على فويه. ولذلك رجح كثير من علماء اللغة أن لفظة في امرأتك أصوب وأصح. نعم.
وهي رواية الأكثر. قال القاضي عياض رحمه الله: هي أصوب،
هي أصوب.
هي أصوب.
نعم.
لأن الأصل حذف الميم بدليل جمعه على أفواه وتصغيره على فويه.
نعم.
قال: وإنما يحسن إثبات الميم عند الإفراد
إذا ذكر لفظا مفردا يقال فم. نعم.
وأما عند الإضافة فلا إلا في لغة قليلة انتهى.
يقال مثلا فم الرجل، وإلا فالأصل أن يقال فو الرجل وفي الرجل وفي الرجل. نعم.
قال: وهذا طرف من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في مرضه بمكة وعيادة النبي صلى الله عليه وسلم له، وقوله أوصي بشطر مالي.
يعني أن النبي سأل، إن سعد بن أبي وقاص سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له بأن يوصي، يعني يوقف شطر ماله، أي نصف ما عنده من المال. نعم.
قال: وسيأتي الكلام عليه في كتاب الوصايا إن شاء الله تعالى. والمراد منه هنا قوله تبتغي، أي تطلب بها وجه الله،
وهذه هي النية. نعم.
واستنبط منه الإمام النووي أن الحظ إذا وافق الحق لا يقدح في ثوابه،
وهذا استنباط حسن، ومعناه أن الإنسان إذا عمل شيئا فيه راحته وسعادته وفرحه وطمانينته، يعني يحظ بذلك العمل نفسه، وفي نفس الوقت هذا العمل أيضا مطلوب شرعا، فمتى نوى به راحة النفس وانشراح النفس وطاعة الله، فإن ذلك أمر سائغ، وأنه يجازى على الاثنين، وأنه يحصل له الثواب وإن كان هو يقدم راحة النفس، لكن ما دام نوى به طاعة الله فالله لا يضيع أجره وثوابه. نعم.
لأن وضع اللقمة في الزوجة،
وضع اللقمة في فم الزوجة، يعني في الزوجة، أيوة،
يقع غالبا في حالة المداعبة.
نعم.
ولشهوة النفس في ذلك مدخل ظاهر
واضح، يعني أنه قصد ظاهر في ذلك. نعم.
ومع ذلك إذا وجه القصد في تلك الحالة إلى ابتغاء ثواب حصل له بفضل الله،
يعني إذا قصد به حصول الثواب يحصل له الثواب أيضا مع حصول الشهوة. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قلت وجاء ما هو أصرح في هذا المراد،
يعني وهذه القضية هي واضحة، لكن هناك حديث آخر هذه القضية تظهر فيه أوضح وتظهر فيه أكمل وأبين، وهي أن الإنسان عندما يعاشر أهله فإن الأمر الظاهر هو الشهوة، تحقيق الشهوة له، ومع ذلك إذا نوى مع تحقيق الشهوة أن إذا نوى به أن يعني يحصل له الكف ويحصل له تغليب طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن الله أمره بالزواج وأذن له أن يتزوج، فإن أراد بذلك أن يحقق وأن يرجو ثواب الله فهذا يحصل له يقينا، مع أن مباشرته لأهله يغلب فيها عامل الشهوة وعامل حظ النفس وعامل إشباع الغريزة، ومع ذلك يحصل له الثواب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه رضوان الله عليهم: وفي بضع أحدكم صدقة. لأن الإنسان عندما يعاشر أهله يكتب له الأجر. فقالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، رأيتم لو وضعها في حرام، يعني لو أنه وقع في الزنا أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: وكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. نعم.
قال: وجاء ما هو أصرح في هذا المراد من وضع اللقمة، وهو ما أخرجه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه، فذكر حديثا فيه: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر؟ قال: نعم، أرأيتم لو وضعها في حرام الحديث؟
يعني أيكون عليه وزر؟
قال: وإذا كان هذا بهذا المحل مع ما فيه من حظ النفس، فما الظن بغيره مما لا حظ للنفس فيه؟
يعني فتكو يكون الأجر أوضح. مثاله أن يتصدق الإنسان على فقراء ويعطيهم ويغنيهم، فهذا ليس فيه حظ للنفس، مثل ما لو وضع اللقمة في فم امرأته. فإذا كان وضع اللقمة في فم امرأته يبلغه أجرا، فكذلك الإنفاق على الفقراء والمحتاجين والمساكين يحقق له هذا الأجر. نعم.
قال: وتمثيله باللقمة مبالغة في تحقيق هذه القاعدة،
يعني هذه القاعدة تتحقق بأقل الأشياء، بالتمر الوحدة، باللقمة الوحدة، فمن باب أولى إذا كانت لقما كثيرة. نعم.
لأنه إذا ثبت الأجر في لقمة واحدة لزوجة غير مضطرة،
يعني والزوجة ما هي محتاجة، غير مضطرة يعني غير محتاجة، لأنه هو موفر لها احتياجاتها، ومع ذلك عندما يداعبها بوضع اللقمة في فمها يكسب وينال الأجر. نعم.
قال: فما الظن بمن أطعم لقما لمحتاج؟ أو عمل من الطاعات ما مشقته فوق مشقة ثمن اللقمة،
يعني ما قيمته وما قدره وما تكلفته أكثر من اللقمة الواحدة،
فوق مشقة ثمن اللقمة الذي هو من الحقارة بالمحل الأدنى. انت
من الحقارة يعني من القلة في المحل الأدنى يعني المحل الأنقص، وهكذا كلما زاد زادت المشقة وكلما زاد العطاء وكلما زاد المنح كلما زاد الأجر. نعم.
قال: وتمام هذا أن يقال: وإذا كان هذا في حق الزوجة مع مشاركة الزوج لها في النفع بما يطعمها، لأن ذلك يؤثر في حسن بدنها وهو ينتفع منها بذلك. وأيضا
يعني هنا يقول هذا المثل الذي ضربه، مهما كان فيه تقديم ورجاء الثواب من الله ففيه أيضا منفعة للرجل، لأنه إذا أعطى المرأة زوجته أطعمها وأكلت وشبعت انتفع جسمها، وهذا الجسم الذي يتحول ويستفيد من هذا العطاء هو أيضا يستفيد منه، لأنه بمعاشرته لها ولأنه بملامسته لها يحس بأثر هذا العطاء وبفضل هذا العطاء. هذا في حق المرأة، لكنه في حق غير المرأة، في حق الفقراء والمساكين هو لا يستفيد منه لا بمشاركة ولا بغيرها، فلذلك يكون الثواب أعظم. نعم.
وأيضا فالأغلب أن الإنفاق على الزوجة يقع بداعية النفس بخلاف غيرها، فإنه يحتاج إلى مجاهدة،
إلى زيادة مجاهدة، يعني إلى زيادة اعتناء وتحقيق النية في طلب الثواب من الله.
والله أعلم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وقوله تعالى: إذا نصحوا لله ورسوله.
هذا الباب هو آخر الأبواب في كتاب الإيمان، والإمام البخاري استخدم لفظ الحديث وهو حديث النعمان، حديث
جرير،
نعم،
حديث
لا تميم الداري رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة.
نعم، تميم الداري. نعم.
قلنا لمن؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا الحديث الإمام البخاري ذكره هنا معلقا بغير إسناد، ولم يذكره في كتابه مسندا وجعله ترجمة. وكذلك الحديث الآخر يقول الحافظ بن حجر هذا الحديث لم يكن على شرط البخاري لأنه صوابه أنه من رواية تميم الداري، لكن ذكر في بعض الروايات ونسب إلى أبي هريرة رضي الله عنه. فلما كانت النسبة فيها وهم فلم يصح الحديث عند الإمام البخاري، ولذلك أورده على أنه ترجمة يعني عنوان للباب، لأنه يصلح أن يكون عنوانا. وحيث إنه لم يثبت على شرط البخاري اكتفى بذكره عنوانا، مع أن الحديث أخرجه الإمام مسلم وأخرجه غيره من الأئمة، وهذا يدل على مدى دقة الإمام البخاري رحمه الله فيما يخرجه في كتابه. ولأي شك ولأدنى شك أو اختلاف أو خطأ يتجنب إخراج الحديث بسببه. ولذلك هذا الحديث الحافظ ابن حجر لكونه روي معلقا أورده في كتاب ألفه لإيصال الأحاديث التي جاءت في البخاري معلقة وروايتها بأسانيدها، فأخرجه في كتابه الذي سماه بتغليق التعليق، وبين في ذلك المكان هذا الحديث ورواياته وطرقه ومن أخرجه ومكان الخطأ والصواب مما لا مزيد فيه. واكتفى هنا بقوله إن هذا الحديث جعله الإمام البخاري ترجمة، وهذا أحد أساليب البخاري حيث دل بجعله ترجمة أن المعنى صحيح وأن الحديث يصلح أن يحتج به، لكن ليس بالأسلوب الذي ذكره به، وإن كان غيره من أقرانه أو شيوخه أو تلاميذه رأوا هذا الحديث. نعم اقرأ.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس ابن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.
هذا الحديث هو الذي ثبت وصح عند الإمام البخاري ولذلك أورده في هذا الباب. اكتفى بالإشارة إلى حديث تميم الداري واحتج بحديث جرير بن عبد الله البجلي وهو قوله بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، بايعته على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة
والنصح
فيما وقال لي فيما استطعت أو فيما استطعت
والنصح لكل مسلم
والنصيحة لكل مسلم أو النصح لكل مسلم. فهذا هو الحديث الثابت الذي أخرجه وأشار إلى الحديثين سابقين، هما حديث تميم الداري وحديث آخر
جرير بن عبد الله،
غير حديث جرير بن عبد الله البجلي، حديث آخر لأبو مسعود أيضا أورده معلقا على أنه من العنوان على أنه ترجمة للباب، وسيأتي الكلام عليه مفصلا. نعم اقرأ.
قال المحقق الحديث أطرافه في ستة مواضع
إلا حديث جرير بن عبد الله البجلي، الإمام البخاري ذكره في كتابه ست مرات
في 524 1401 2157 2705 2714 7204
إذا ست مرات. نعم.
ثم قال في شرحه لهذا الباب قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة،
نلاحظ أنه أورده معلق بدون سند. قال باب قول النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
هذا الحديث أورده المصنف هنا ترجمة باب
عنوانا يعني لهذا الباب وهو آخر أبواب الإيمان. نعم.
ولم يخرجه مسندا في هذا
ولم يخرجه
الكتاب.
مسندا في الكتاب
لكونه على غير شرطه،
لأنه ليس على شرطه. نعم. لأن الحديث أساسا الرواية الصحيحة فيه من رواية تميم الداري، لكن بعض الرواة وكأنه سهيل بن أبي صالح أخطأ فيه ونسبه إلى أبي هريرة ورواه عن أبي هريرة فصار فيه قلب، ولذلك البخاري لم يورده ولم يرويه. نعم.
ونبه بإيراده على صلاحيته في الجملة،
يعني وكون هذا الحديث ذكره عنوانا فيه إشارة إلى أن هذا الحديث يصلح للاحتجاج لولا ما فيه من العلة. نعم.
وما أورده في الآية وحديث جرير يشتمل على ما تضمنه،
يعني الآية التي جاءت وحديث جرير بن عبد الله البجلي الذي قرأناه يتضمنان معنى حديث تميم الداري، ولذلك هو يوافقهم يوافق الآية والحديث، ولهذا هو يصلح للاحتجاج. لكن لما كان الطريقة التي روي بها فيها وهم لم يخرجه متصلا. نعم.
وقد أخرجه مسلم قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان قال قلت لسهيل بن أبي صالح إن عمرا حدثنا عن القعقاع.
هكذا عندكم عمرا؟
نعم.
إذن الصواب إن عمرا، لأن عمر
لا
يعني علم لا يصرف.
ايوه
ممنوع من الصرف.
سن
للعالمية والعدل.
نعم.
ومعدول به عن عامر.
نعم.
وكونه يقول ان عمرا
نعم
فيه يعني لعن.
سن
ولذلك قال الصواب ان عمرا.
نعم.
ولعل المراد به عمر
عمر
سيذكره كأنه عمر بن دينار.
أي.
هو الذي جاء ذكره بالسند، ولهذا لما نكره نونه.
أيوة.
فقال إن عمرا. نعم.
قال قلت لسهيل بن أبي صالح إن عمرا حدثنا عن القعقاع عن أبيك بحديث، ورجوت أن تسقط عني رجلا أي فتحدثني به عن أبيك.
وهذا أيضا يعني نلاحظ أنه في أثناء السند، وأن الرواة هذا الحديث الراوي وهو سفيان تلقى هذا الحديث بنزول.
أيوة.
لزيادة راوي فيه، ولما رواه عن سهيل وسهيل يرويه عن أبيه وأبوه يرويه عن رجل، سهيل سمع عن هذا الرجل، سمع الحديث عن هذا الرجل الذي رواه عن أبيه. لذلك طلب منه أن يرويه له بسند أعلى، وهو مما دل على أن طلب علو السند مقصود عند المحدثين، وهم حريصون على أن يرووا أحاديثهم بأسانيد عالية. وهذا مثال لهذا الطلب. نعم نعم ماني سامع، أنا ماني سامع، أرفع صوتك. مين قال فتحدثني؟ إيش قال؟ إيش قلت يا عبد العزيز؟
قلت لسهيل بن أبي صالح إن عمرا حدثنا عن القعقاع عن أبيك بحديث، ورجوت أن تسقط عني رجلا أي فتحدثني به عن أبيك.
هو هكذا فتحدثني ولا فحدثني به عن أبيك؟
في تاء يا شيخ.
ها؟
فتحدثني.
هو يقول فيه تاء فتحدثني.
فتحدثني.
أنت عندك النسخة فيها تاء؟ الحرف فيه تاء؟ فتحدثني؟ لا هو فتحدثني. ايه عيد العبارة فتحدثني. نعم.
ورجوت ان تسقط عني رجلا اي فتحدثني به عن ابيك.
اي فتحدثني به عن ابيك. نعم.
قال فقال سمعته من الذي سمعه منه ابي.
ايوه.
كان صديقا له بالشام، وهو نعم عطاء ابن يزيد عن تميم الداري.
أيوة هنا الرواية عطاء ابن يزيد حدث بها عن تميم الداري، فالحديث من مسند تميم الداري، والوهم الذي وقع أن سهيلا حدث به عن أبي هريرة.
أيوة.
فقلب السند. نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله عز وجل الحديث.
لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. نعم.
رواه مسلم أيضا من
فمسلم رواه بهذا السند، هذا السند الذي أشار إليه البخاري وأورد الحديث معلقا ولم يذكره. نعم.
رواه مسلم أيضا من طريق روح بن القاسم قال حدثنا سهيل عن عطاء بن يزيد أنه سمعه وهو يحدث أبا صالح فذكره.
يعني يحدث أبا صالح والمفروض أنه فذكره عن تميم. نعم.
ورواه ابن خزيمة من حديث جرير عن سهيل أن أباه حدثه عن أبي هريرة.
هذا محل الوهم. نعم.
أن أباه حدث عن أبي هريرة رضي الله عنه بحديث إن الله يرضى لكم ثلاثا الحديث. قال
لو حديث قيل وقال.
نعم.
إن الله يرضى لكم ثلاثا. نعم. اقرأ.
قال فقال عطاء بن يزيد سمعت تميما الداري يقول فذكر حديث النصيحة.
نعم. إذن هنا هما حديثان. حديث يروى عن أبي هريرة إن الله يرضى لكم ثلاث, وحديث تميم الداري اللي هو حديث الباب إن الدين النصيحة. الدين النصيحة, الدين النصيحة ثلاث مرات. نعم.
قال وقد روي حديث النصيحة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه,
وهذا محل الوهم. نعم.
وهو وهم من سهيل
أو من سهيل. نعم.
أو ممن روى عنه لما بيناه أو لما بيناه
لما بيناه
لما بيناه. قال البخاري في تاريخه لا يصح إلا عن تميم.
فإذا الإمام البخاري أورد حديث تميم الداري هذا عن طريق سهيل وقال أن هذا الحديث لا يصح عن أبي هريرة, يريد أن يقول لا يصح عن أبي هريرة وإنما يصح عن تميم الداري, فهو أخرجه في تاريخه الكبير ولم يخرجه في الجامع الصحيح لهذا الوهم. نعم.
ولهذا الاختلاف على سهيل لم يخرجه في صحيحه بل لم يحتج به بل لم يحتج فيه بسهيل أصلا.
نعم.
وللحديث طرق دون هذه في القوة, منها ما أخرجه أبو يعلى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما,
أي فهو شاهد لحديث تميم. أيوة.
والبزار من حديث ابن عمر رضي
وهو
الله
شاهد
عنهما.
آخر. نعم. لكنها في طرقها شيء من الضعف. نعم.
أيوة.
لذلك البخاري لم يخرج هذا الحديث.
قال وقد بينت جميع ذلك في تغليق التعليق
في كتابه تغليق التعليق, يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله.
قوله الدين النصيحة يحتمل أن يحمل على المبالغة,
يعني لما قال إن الدين دين الإسلام كله يتأكد أو يتمثل في النصيحة, قال هذا من باب المبالغة, مثل ما جاء في أن الدين يقوم على أربعة أحاديث. مر بنا حديث إنما الأعمال بالنيات, ومر بنا حديث المتشابهات إن الحلال بين والحرام بين, ومر بنا بعض الأحاديث, وكلها أهل العلم أناطوا بها الدين وقالوا الدين كله يدور على هذه الحديث, ومن ضمنها أيضا هذا الحديث الذي بين أيدينا وهو إن الدين النصيحة أو الدين النصيحة. نعم.
أي معظم الدين النصيحة كما قيل في حديث الحج عرفة
والحج عرفة. نعم.
ويحتمل أن يحمل على ظاهره لأن كل عمل لم يرد به عامله
النصيحة لا يقع العمل كاملا. نعم،
لم يرد به عامله الإخلاص فليس من الدين.
نعم.
وقال المازري: النصيحة مشتقة من نصحت العسل إذا صفيته.
إذا صفيته، نصحت العسل إذا صفيته، أو نصحت العسل إذا صفيته. نعم.
يقال: نصح الشيء إذا خلص.
إذا نصح الشيء إذا خلص، فهذا شيء ناصح يعني خالص من غيره من الشوائب. نعم.
ونصح له القول إذا أخلصه له، أو مشتقة من النصح وهي الخياطة،
لأن الخياطة الجيدة هي التي تخاطب بالمنسوخ أو بالمنصحة، والمراد بالمنصحة الإبرة. لما كانت الإبرة الصغيرة ورفيعة، فإن الإنسان إذا استخدمها استخداما جيدا تكون الخياطة فيها أجود، ولذلك سميت هذه الخياطة خياطة يعني ناصحة. نعم.
أو مشتقة من النصح وهي الخياطة بالمنصحة وهي الإبرة، والمعنى أنه يلم شعث أخيه بالنصح كما تلم المنصحة
أطراف الثوب يعني. نعم.
ومنه التوبة النصوح، كأن الذنب يمزق الدين، والتوبة تخيطه.
والتوبة تخيطه يعني وترده لوضعه الأول. نعم.
قال الخطابي: النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له،
يعني أن هذه الكلمة مع وجازتها لها معنى عميق وشامل ومحصورة في جملة واحدة، في لفظة واحدة، نصيحة. في حين إن لو أردنا أن نفسر هذه المعاني نحتاج إلى جمل كثيرة، ولذلك كانت كلمة النصيحة يعني اسم جامع. نعم.
وهي من وجيز الكلام، بل ليس
وجيز الكلام يعني قليل الكلام.
بل ليس في الكلام كلمة مفردة تستوفي بها العبارة عن معنى
عن معنى هذه الكلمة. الكلمة اللي هي النصيحة تجمع كل المعنى المطلوب المراد. نعم.
قال: وهذا الحديث من الأحاديث التي قيل فيها إنها أحد أرباع الدين.
وضربنا مثلا في الأول، وهو مثل حديث الحلال البين، ومثل حديث إنما الأعمال بالنيات، ومثل حديث ازهد في الدنيا، ومنها هذا الحديث وهو حديث الدين النصيحة. نعم.
ومن فضل شيخ
حفظك الله ورعاك، هذا الحديث كما سبق قلت عنه عدد العلماء وهو الرابع من الأحاديث اللي جمعت الدين، والإمام البخاري رواه معلقا، يعني لم يجعله يعني يرويه من صحيحه. فما هو السبب؟ فما معنى هذا؟
أنت فين كنت لما تكلمنا عن السبب؟
أنا أعرف أن البخاري جمع بطريقه ثانيه وجابوا مسلم صحيح.
البخاري اولا نحن ذكرنا هذا الكلام.
أيوة.
من البخاري اورده معلق.
أيوة.
هذا واحد صحيح لم يرده مسندا.
أيوة. هذا هو الشك.
والسبب في ذلك لوجود وهم من بعض الراوي من الراوي وهو هذا الراوي الذي رواه عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة. والحديث هو من مسند تميم الداري وليس من مسند أبي هريرة. ولما كان هذا السبق الذي وقع والخطأ البخاري لم يخرجه في كتابه، وإن كان أهل العلم أخرجوه على الصواب مثل الإمام مسلم، وساق الحافظ بن حجر لفظ الإمام مسلم وسند الإمام مسلم وبين أنه هو من مسند تميم الداري وليس من مسند أبي هريرة. خليك معانا بس لا تغيب بذهنك عنا. نعم اقرأ.
وممن عده فيها الإمام محمد بن أسلم الطوسي.
نعم عد هذا الحديث يعني الحديث الأربعة اللي هي عليها مدار الدين.
وقال الإمام النووي رحمه الله بل هو وحده محصل لغرض الدين كله.
يعني الإمام النووي يقول لا هو وحده يكفي، ما يحتاج أن يكون ربع الإسلام ولا ثلث الإسلام، هو نفسه الإسلام كله، لأنه مبني على النصيحة على الأمر الخالص. نعم.
لأنه منحصر في الأمور التي ذكرها
وهو شامل، لأنه نصيحة لله ونصيحة للنبي
للكتاب
لرسوله
ولكتاب
ونصيحة لأئمة المسلمين ونصيحة لعامة المسلمين، فشمل كل أطراف وكل جوانب الدين. نعم.
قال فالنصيحة لله وصفه بما هو
وصفه
له وصفه بما هو أهله.
نعم.
والخضوع له ظاهرا وباطنا،
هذا كله لله. نعم.
والرغبة في محابه بفعل طاعته
سبحانه،
والرهبة من مساخطه بترك معصيته، والجهاد في رد العاصين إليه. وروى الثوري
هذا كله نصيحة لله. يعني نصيحة النصيحة لله تتنوع في هذه الأمور فيما يتعلق بأسمائه وصفاته وفيما يتعلق بعبادته وطاعته وفيما يتعلق بتعلق الناس به ورجائهم وخوفهم وغير ذلك. نعم.
وروى الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي ثمامة صاحب علي قال قال الحواريون لعيسى عليه السلام يا روح الله من الناصح لله؟ قال الذي يقدم حق الله على حق الناس.
نعم. فهذا هو معنى النصيحة لله. نعم.
والنصيحة لكتاب الله تعلمه وتعليمه
تعلمه. نعم.
طيب. تعلمه وتعليمه
وتعليمه
وإقامة حروفه في التلاوة وتحريرها في الكتابة.
نعم.
وتفهم معانيه وحفظ حدوده والعمل بما فيه وذب تحريف المعطلين عنه.
كل هذا من باب النصيحة لكتاب الله. نعم.
والمبطلين عنه.
نعم.
والنصيحة لرسوله تعظيمه
تعظيمه
كلها. طيب
النصيحة تعظيمه.
طيب
ايه؟
والنصيحة لرسوله تعظيمه ونصره حيا وميتا، وإحياء سنته بتعلمها وتعليمها والاقتداء به في أقواله وأفعاله ومحبته ومحبة أتباعه.
كل هذا من باب النصيحة للنبي عليه الصلاة والسلام. النصيحة لرسوله. نعم.
والنصيحة لأئمة المسلمين إعانتهم على ما حملوا القيام
على
به.
ما حملوا القيام به
على ما حملوا القيام القيام به وتنبيههم عن عند
وتنبيههم
عند الغفلة وسد خلتهم عند الهفوة وجمع الكلمة عليهم
وجمع الكلمة عليهم
ورد القلوب النافرة إليه.
نعم.
ومن أعظم نصيحتهم دفعهم عن الظلم.
نعم.
بالتي هي أحسن.
كل ذلك من باب النصيحة لأئمة المسلمين. نعم.
ومن جملة أئمة المسلمين أئمة الجهاد.
أئمة الجهاد.
نعم.
والاجتهاد
أئمة الاجتهاد
يعني علماء الأمة.
نعم.
الذين يجتهدون في فهم الإسلام، فهم شريعة الإسلام وتطبيقها، فقد يقع منهم شيء من الزلل، فعلينا أن يعني أن نجتهد وعلينا أن ننصحهم فيما لو إن أصابوا نؤيدهم، وإن أخطأوا ننصحهم. نعم.
وتقع النصيحة لهم ببث علومهم
نشرها يعني
ونشر مناقبهم وتحسين الظن بهم.
نعم. ولا في حق أئمة المجتهدين. نعم.
والنصيحة لعامة المسلمين الشفقة عليهم والسعي فيما يعود نفعه عليهم وتعليمهم ما ينفعهم وكف وجوه الأذى عنهم وأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه. وفي الحديث فوائد أخرى منها
كل هذا فوائد مستنبطة من حديث الدين النصيحة. نعم.
منها أن الدين يطلق على العمل لكونه
يعني يطلق على جميع الأعمال كما يطلق على الاعتقاد. نعم.
لكونه سمي النصيحة دينا
لكونه
سمي
سمى
أو سمى
النصيحة
دينا.
نعم.
وعلى هذا المعنى بنى المصنف أكثر كتاب الإيمان،
يعني لو الإمام البخاري بنى كتاب الإمام كل الإيمان كله على الأعمال الدينية والأعمال الشرعية. نعم.
ومنها جواز تأخير البيان عن الوقت عن وقت الخطاب.
وهذه مسألة أخرى قضية أصولية. هو لما قال الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة ثلاث مرات سئل سأله الناس قلنا لمن فعند السؤال قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فكان المفروض من الأساس أن يقول الدين النصيحة لله وللرسول ولأئمة المسلمين وعامتهم، لكنه ما قال في الأول هذا الكلام. وهذا أمر مهم في أنك تفسره وتبينه لمن تعلمه أن الدين النصيحة. هنا استنبط الأصوليون والفقهاء إن يجوز لك أن تعلم الناس شيء ولا تفصله في أول الأمر وتسكت عنه حتى يسألونك عن وعندئذ تبين لهم. ولهذا قال يجوز تأخير البيان
عن وقت عن وقت الخطاب
عن
يجوز الخطاب.
يجوز تأخيره عن وقت الخطاب تأخير الخطاب
البيان. تأخير البيان عن وقت الخطاب
تأخير البيان عن وقت الخطاب عند الحاجة إلى أن تظهر الحاجة عندئذ تبين. عيد العبارة كده.
قال ومنها جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب من قوله قلنا لمن.
أيوة لأنهم لما قالوا له لمن عندئذ قال لهم لله وللرسول ولأئمة المسلمين وعامتهم. نعم.
ومنها رغبة السلف في طلب علو الإسناد،
وهذا ما جرى في مسألة سفيان وسؤاله سهيل بن أبي صالح أن يروي له عمن سمع مع أبيه هذا الحديث عن تميم الداري. نعم.
وهو مستفاد من قصة سفيان مع سهيل.
نعم.
قوله عن جرير بن عبد الله هو البجلي بفتح الجيم،
وهذا الحديث الثاني إلا أورده البخاري مسندا. نعم.
وقيس الراوي عنه وإسماعيل الراوي عن قيس،
يعني الحديث مروي عن إسماعيل عن قيس عن جرير. فهو يريد أن يبين هنا أن كل من إسماعيل وقيس وجرير كلهم بجليون، فكأن الحديث مسلسل بمن بالبجليين. نعم.
وإسماعيل الراوي عن قيس بجليان أيضا،
يعني قيس وإسماعيل كلاهما بجلي. نعم. وجرير من أول ذكروا أنه بجلي. نعم.
وكل منهم يكنى أبا عبد الله،
إلا هو إسماعيل وقيس. نعم.
وكلهم كوفيون،
فالحديث مسلسل بالكوفيين.
قوله بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال القاضي عياض رحمه الله اقتصر على الصلاة والزكاة،
يعني هنا في الحديث بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة والزكاة ولم يذكر بقية شرائع الإسلام. قال لأن هذه أشهر أعمال الإسلام الصلاة والزكاة، والباقي تبع، أو أن الباقي يدخل تحت قوله على السمع والطاعة. نعم.
قال اقتصر على الصلاة والزكاة لشهرتهما ولم يذكر الصوم وغيره لدخول ذلك،
ولم يذكر الصوم وغيره
ولم يذكر الصوم وغيره لدخول ذلك في السمع والطاعة.
نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قلت زيادة السمع والطاعة وقعت عند المصنف في البيوع.
زيادة كلمة والسمع والطاعة هذا وقع، يعني الإمام البخاري هنا لم يذكره في هذه الرواية، لكن في الرواية التي جاءت في كتاب البيوع، لأنه احنا قلنا البخاري روى هذا الحديث في 7 مواضع من الكتاب، فكلمة والسمع والطاعة جاءت موجود، يعني جاءت في الصحيح أيضا بس في كتاب البيوع. في ذاك المكان كانت أنسب، ولأنها يعني كانت حاجة ذكرها أهم أو حاجة ذكرها مهم، لذلك أوردها في ذاك المكان واختصرها هنا. نعم.
من طريق سفيان
عيد العبارة،
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قلت زيادة السمع والطاعة وقعت عند المصنف في البيوع.
والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.